أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في الدرس الماضي عن المفاهيم، قلنا أهمية المفاهيم في البحث الفلسفي أهمية كبيرة جدا، وهنا ذكر مثل مفهوم المفاهيم الماهوية. قال المفاهيم الماهوية إذا نظرنا لها فإنها مثل القوالب بالنسبة للمصادق، لأنها تحكي عن ذات الأفراد. ولهذا مثل الإنسان اللي هو مفهوم ماهوي، مصادقه تقدر تعبر عنها بمصداق، تقدر تعبر عنها فرد، تقول الإنسان وأفراده. ليش؟ لأن مفهوم الإنسان داخل في ذاتيات هذه الأفراد، فهو يشكل فتشيء وحدة ذاتية للجميع. هسه مو شرط يعني بعض الأحيان عرضية مثل اللون العارض على، وإن كان اللون بالنسبة للمصادقة هم ذاتي ولكنه عرضي عليه من على الإنسان. فإذا مثل هذه المفاهيم نسميها مفاهيم ماهوية. عندنا مفاهيم فلسفية، هاي المفاهيم الفلسفية مصادقها نسميها مصادق، ما نسميها أفراد. نقول للعلة لها أفراد، ما يصير نسمي لها أفراد، لأن مفهوم العلية ما داخل في ذاتيات أفراد، وإنما يحكي نوع حكاية. هاي الحكاية اللي يحكي بها أفراده، هاي الحكاية اللي يحكي بها أفراده، إنما يحكي جهة وجودية، حيثية وجودية. تقول مثلا علم نظرت أن هذا الوجود هو الوجود الذي يؤثر، الذي يتوقف عليه وجود آخر، الذي يقوم وجود آخر، فسميته علم. سواء كان الإنسان أو كان مثلا الحجر أو كان الله سبحانه وتعالى، رغم اختلاف المصداق، شو المصادق وايد مختلفة، اختلاف شاسع جدا، لكنه مع ذلك هذا المفهوم ينطبق عليه. بمعنى أن مثل المفهوم الفلسفي ما يمكن أن يكون جنس تحته أفراد، ما يمكن أن نعبر عنه جنس، ما يمكن أن نعبر عنه نوع، لأن الجنس والنوع إنما يعبر عن من؟ يعبر عن ما يمكن من أفراد، من تندرج تحته من أفراد اللي نسميها أفراد يعني يشكل ذاتها، يعني ما المهم بالنتيجة أفراد للماهية. ولهذا إحنا هناك نقول بأنه مثلاً الماهية الواحدة ما يمكن الماهية الواحدة أن تنطبق على فردين هما مختلفين أساساً. مثلاً الإنسان ينطبق على زيد وينطبق على هذه الفرس، اختلاف ذاتي بينهم. بينما مثل مفهوم الفلسفي لا يمكن أن ينطبق على الإنسان وعلى الفرس وعلى الخالق وعلى المخلوق وعلى غير هاي الأشياء، لأن أنت تلاحظ حيثية وجودية، تلاحظ الوجود وتلاحظ حيثية وجودية. قال ومثال ذلك مفهوم العلة الذي يصدق على الأمور المادية وعلى الأمور المجردة مع وضوح الاختلاف الماهوي بينهما، أي أن وحدة مفهوم العلة المنتزع، الانتزاعي، منشئ انتزاع من الأشياء المختلفة، لا يمكن اعتبارها دليلا على وحدة حقيقة، وحدة حقيقية أو حقيقة المصادق. وعلي هنا تقدر تقول الله سبحانه وتعالى إلى شبيه. لو قلت ما يعني، شوف بالنسبة للمفاهيم الماهوية هي اللي تولد الشبيه والمماثل، بينما المفاهيم الفلسفية ما تولد الشبيه والمماثل. الله عالم أنا هم عالم، الله قادر أنا هم قادر، ما يلزم مشكلة. اللي يلزم مشكلة لو كان هو إنسان وأنا إنسان، هو شاب أمرد وأنا هم شاب، ولو شوي كبر طلع شيء زين. يعني إنسان بإنسان مثل هاي المفاهيم الماهوية هي اللي توجب المثلية، هي اللي توجب الشبيه، توجب أن يكون هناك مماثل، هو جسم وأنا جسم، مماثل هنا نصير. أما بالنسبة للمفاهيم الفلسفية لا، لأن المفاهيم الفلسفية إنما هي مفاهيم منتزعة، مفاهيم انتزاعية، ما تعبر عن ذات حقيقة المصداق فتوجب أن المصادق كلها متشابهة أو مشتركة حقيقية، وإنما تشترك في حيثية ما. فبما ان الواجب عند حيثيه ان الامور منكشفه لديه فهو عالم، وانا عندي بعض الامور منكشفه عندي فانا شنو؟ انا عالم بهالمقدار. زين.
هدفها يعني تفيد
وجود فهمت
صفيه؟ شنو هذا المعنى؟
انه وجود يعني هي انت تحكي بيها، تحكي بيها عن الامور الموجوده وعن مراتب الوجود، تعبر عن هذا الموجود واجب، هذا الموجود ممكن، تعبر عن هذا الموجود عله، هذا الموجود معلول. فحقيقه الوجود، مراتب الوجود، كل هذه الاشياء، المفاهيم، شبكة من المفاهيم الفلسفية كلها تعبر عن من؟ عن الوجود وعن مراتبه وعن حقيقته وعن ألوانه. زين. قال أي أن مفهوم، أي أن وحدة مفهوم العلة قلنا ما يجب وحدة حقيقة المصادق، وإنما يكفي فيها أن تكون جميع المصادق مشتركة في جهة واحدة، وهي أن هناك موجودا آخر يتوقف عليها وتتعين هذه الجهة بالتفات العقلي ولحاظه والمقايسة العقلية، قضية انتزاع، انتزاعية. فوحدة مفهوم العلة علامة على الاشتراك في كيفية الوجود. فلهذا المفاهيم الفلسفية تعبر عن نحو الوجود، كيفية الوجود. كيفية الوجود مو الكيفية بمعنى اللون، كيفيات. احنا سنقول الإنسان بكيفيات، شنو كيفياته؟ لون، عنده لون مثلا جسمه، مثلا جلد مالته ناعم او ملمسه ناعم، هاي الكيفيات. ما نقصد هاي الكيفيه، يعني نحو الوجود يعني. وهذه تعابير تعبر عن انه هذا الوجود باي مرتبه كان، طبيعه هذا الوجود شنو، كلهم تعبر عن الوجود. قال وتتعين هذه الجهه بالتفات قلنا العقل، او اشتراك عده موجودات في شان واحد، كونها مثلا ممكنه، موجودات ممكنه، او انها تؤثر يعني عله، او انها متوقفه على موجود اخر يعني معلول، او ان موجود اخر يتوقف عليها يعني عله. الان انت تقول تلاحظ الاراده، ارادتك عندك اراده، عندك عزم، عندك زين. فهاي الاراده بمن تقومه؟ تقومه بيك بنفسك. ان شاء الله هناك من نوصل للعله والمعلول نبين أن مفهوم العلة والمعلول كمفهوم تصوري شلون صار، انخلق في الذهن شلون صار، منين يجي؟ شفت العلة والمعلول بالخارج؟ شفتني تمشى؟ لا، غاية ما في الأمر شفت شيء ورا شيء، أو أثناء حصلان معا مثل حركة القلم وحركة اليد، هذا الانتزاع. زين، هذا الانتزاع. وبعدين لا أريد أقول مفهوم، إذا تتذكرون أكو فد معلومة سابقة قلتها، أن التصورات الحاصلة في الذهن ما تجي من لا شيء، لابد أكو حقيقة وواقع معين إجا أخذ من عنده هذا المفهوم، انتزع من عنده هذا المفهوم. عملية الانتزاع ما تجي من لا شيء، تجي من واقع، يجيها إن شاء الله من نوصل لهذه المطالب. قال وتجدر الإشارة لو قبلها، قال وكذا تعدد المفاهيم الماهوية والفلسفية في أحد الموارد، فإنه لا يكون دليلاً على كثرة الجهات والحيثيات الخارجية. طبعاً تعدد المفاهيم الماهوية لا يدل على تعدد الحيثيات والجهات الخارجية. عليكم السلام ورحمة الله. تجري هذا فوقها متجري. زين، يقول تعدد المفاهيم ما يدل على كثرة الحيثيات. شلون ما يدل؟ الآن أنت واحد، أنت الآن واحد، بيك علم وبيك قدرة وبيك مثلا طول ولون، هاي الأشياء كلها، كل واحدة من هذه المفاهيم الماهوية تعبر عن من؟ عن حيثية مختلفة عن حيثية الأخرى. إذا أنت مركب لو مو مركب؟ مركب.
شغلة مش سبب فيها تعدد المفاهيم، هاي الحيثيات متعدد المفاهيم الماهوية والفلسفية. شو اللي يقول؟ وأكو حيثيات
لا يدلوا، لا يكشف.
عين في
أنا. يكشف. إحنا قلنا يكشف. طبعاً هو التكثر بالوجود، بس بالنتيجة تكثر المفاهيم الماهوية يدل على من؟ على تكثر الحيثيات بالأشكال، هاي العبارة بها مشكلة. لكن تعدد المفاهيم الفلسفية لا يدلوا، أي نعم تعدد المفاهيم الفلسفية لا يدلوا. ولهذا نحن عندما نعبر عن إن الله عالم قادر حكيم غيره من هذه الصفات الذاتية، خلينا الصفات الذاتية، الصفات الذاتية هل تدل هذه الكثرة الذهنية تدل على وجود حيثيات متعددة بالخارج؟ لا أبدا، هو من حيث ذاته عالم، من حيث علمه قادر، من حيث يعني حقيقة واحدة بسيطة هي غاية الكمال، لا توجد حيثيات متعددة في الخارج. مفهوم ماهوي، المفاهيم الماهوية إنما هي كثرة ذهنية، يعني بعبارة أخرى صحيح أنت لاحظت جانب هذا جانب هذا، لكنه لا تدل على كثرة حقيقية وحيثيات متعددة في الخارج. الماهوية تدل. ولهذا نقول بأن الله له ماهية، ليس له ماهية. ليش؟ لأن الماهية راح نجي إحنا وأمس شوية بيناها، هي قالب، هي حد، والله محدود لا حد له. زين، قال وقد مر زين، والحيثيات الخارجية لا يكون دليل. زين، وقد مر بنا بالنسبة للوجدانيات، يعني الأمور الحاضرة عند النفس، مثلا المشاعر، الحزن، التجري، الضغط، غيرها من الأشياء اللي داخل الإنسان. زين، والعلوم الحضورية، هاي الأمور اللي هي بنفسها حاضرة، إن المعلوم فيها أمر واحد بسيط وهو نفس وجود الشيء، نفس وجود هذا الشيء بداخلك هو شنو؟ هو علمك به. ماكو حيثيات متعددة، هاي الحيثيات وين تجي؟ هاي الكثرة وين تجي عفوا؟ بالذهن. بعدين من يجي للذهن؟ أنت تتصور أن نفسك معلولة، أن نفسك ممكنة، أن نفس يعني بديت نفسك تبدي علمك بنفسك الحضوري شيء واحد بسيط. بعدين علمك بنفسك الحصولي صار تكثرات، صار مفاهيم، فنفسك ممكنة، نفسك فقيرة، نفسك مثلا عالمة، نفسك نفسك نفسك، يعني صرت تنظر للنفس بحيثيات متعددة. هاي وين في التصور؟ قال إن المعلوم فيها أمر من ناحية الحضور أمر واحد بسيط. ليش أمر واحد بسيط شيخ سجاد؟ ليش أمر واحد بسيط في العلم الحضوري؟ ليش أمر واحد بسيط لل فاصل شنو؟ ليش أمر واحد بسيط في العلم الحضوري؟ لأن علمي بالشيء هو نفس وجود الشيء، فأنا عندي كم شيء لوجود الشيء؟ واحد، هو وجود النفس. علم الحضوري وجود النفس، علم الحضوري وجود الشيء بالشيء، وجود الشيء، وكم شيء موجود عندي أنا؟ شو خلص هذا هو علمي. يصير عندك نفسين إذا علمك بنفسك أنت، هو نفس وجود نفسك حاضرا عند نفسك، خلص هذا علم حضوري. علمي بالصورة حضوريا هو نفس وجود الصورة، ما عندي وجودين ولا وجودين والثاني هم له وجود ووجود ما سالفه. فإذا هو شيء واحد بسيط، بينما علم الحصول بالصورة أو بالنفس لا، متكثف، هواي من حيثيات متعددة. أنا أعبر عن أن الصورة ممكنة، أن الصورة وهكذا. قال إلا أن الذهن ينتزع من هذا الوجود الحاصل في النفس المعلوم بالحضور، قال مفاهيم متعددة ويرتبها بصورة قضايا مركبة من عدة مفاهيم، فيقول مثلا النفس مخلوقة، النفس ممكنة، النفس قادرة، وهكذا. زين، قال وتجدر الإشارة إلى أن صدق مفهوم فلسفي كمفهوم العلة على مورد خاص لا يكون دليلا على نفي مقابله. هاي هم التفاتة لطيفة اللي يريد يميز بين المفاهيم الفلسفية والمفاهيم الماهوية، هاي خلي بعينها الاعتبار هذا المطلب. وهو يقول أنت إذا نسميك علة نقدر نسميك معلول بنفس اللحظة، يقول بينما المفهوم الفلسفي ما نقدر نسميه الماهوي، ما نقدر نسميك إنسان وفشيء آخر مغاير للإنسان، عالم ونسميك مو عالم، تلو عالم بالشغلة لو مو عالم به. قال أبيض أو أسود، ما يصير، كل هاي مفاهيم ماهوية. قال وهذا على عكس المفاهيم الماهوية، فإذا صدق مفهوم الأبيض مثلا على جسم فإن مفهوم الأسود لا يكون صادقا عليه في نفس الوقت. من اللي كاتب عن بحث المفاهيم، تفرقة المفاهيم الأولية والثانوية والفلسفية؟ ما حد كاتب عن هذا الموضوع؟ زين، إذا واحد كاتب هاي هواي مهم جدا، لطيف هذا البحث. زين، قال لا يكون صادقا عليه في نفس الأمر أنه أبيض يصير بنفس اللحظة أسود، وهذا بخلاف ما اتصف شيء واحد بأنه علة لموجود، ممكن أن يتصف في نفس الوقت بأنه معلول، وبعبارة اصطلاحية لكي يتحقق التقابل في المفاهيم الفلسفية لا بد من الأخذ بعين الاعتبار وحدة الجهة والإضافة أيضا. فنقول من جهة كذا يصير شنو؟ علة، ومن جهة كذا ايش يصير؟ معلوم. ما يصير في نفس اللحظة هم علة، لأنه يصير تناقض، التناقض شامل حتى للمفاهيم الفلسفية، ما يصير علة ومعلول بنفس اللحظة من جهة واحدة. يعني هم أنت علة، هم أنت خالق، هم أنت مخلوق، هم علة للأشياء، هم أنت مخلوق إلها، ما يصير. نعم، أنت علة الشيء، معلول شيء آخر من جهات، ما يخالف. فبالنسبة للمفاهيم الفلسفية الجهات تمشي يعني. زين، والحاصل طبعا هذا الفرق، يعني إذا واحد يدور على نقاط يلقى. زين،
شيخنا شايف على أكثر الجهات والحيثيات الخارجية قلنا النفس ممكن، النفس هاي عالمون من جهة الإمكان ومن حيثية الإمكان،
إيه
كثرة
الحيثيات، إيه إيه، فصير حيثي، شنو المشكلة؟
شو قال لا يدل على كثرة الحيثيات؟
لا يدل دائما، وجبنا لك مثال ما بي مو دائما بالنسبة للمفاهيم الفلسفية تتكثر. إذا تكثرت المفاهيم الفلسفية معناتها أكو تكثر حيثيات خارجية. قال وكذا تعدد المفاهيم وغيره فإنه لا يكون دليلا يعني، فلا يكون دليلا، بحيث كل ما تلقى تكثر في الحيثيات في المفاهيم يعني تكثر في الحيثيات، لا. فقد واحد يعني ينقض مثلا فيقول هذا عالم من حي من جهة، عالم بهذا المطلب ومو عالم من جهة أخرى، شنو والعلم من المفاهيم ما هو؟ أنا
تغيرت الجهة،
ليش مثلاً؟ إيه، وهم أيضاً العلة والمعلول، معلول من جهة وعلة من جهة، نفس الفرق.
ممكن أقول وحدة الجهة يعني؟
أنا غيرت الجهة. أقول وحدة الجهة بهن اثنينهم، فإن باكم وباك.
صار تغيير.
إيه. واحد قال لباعه. قال باعه، شنو باعه؟ يعني باعه. قال لا مو باع، والباء الجر، باكم تجر وباءنا ما تجر. قال هاي الباء باع او باء يعني من جزء من الكلمه. فهنا هم ايضا، فاذا كانت هاي بيها كثره جهات ذيش ايضا بيها كثره جهات. زين، قال والحاصل انه لا بد في مجال استعمال المفاهيم من الالتفات الى ملاحظتين مهمتين أولاً أو لهما. طبعاً كثير من المطالب اللي موجودة هنا نشوفوها جاي تتكرر، والتكرار ضروري لأنه يخليكم مع الالتفات، يخليكم تزيد معلوماتكم مع الاهتمام. بدون اهتمام تروح تجي، يجي واحد متأخر عشر، أزيد من 10 دقائق، إيه هو أزيد قال أولاهما الانتباه. يقول الانتباه إلى خصائص كل نوع من المفاهيم حذرا من التورط في تعميم حكم مختص بنوع معين من المفاهيم لأنواع أخرى منها، لا سيما خصائص كل نوع من المفاهيم الماهوية. المفاهيم الماهوية بها خصائص تختلف عن خصائص المفاهيم الفلسفية والمنطقية، لأن كثيرا من المشاكل الفلسفية نتاج الخلط بين هذه الأمور. مثلا تذكرون بالمنطق أخذتوا أكو بعض الأشياء لا هي موجودة ولا هي معدومة، سميتوها الحال، قال هي أشياء لا موجودة ولا معدومة، واسطة نسميها ناسيها. زين، هاي سببها شنو؟ هم عدم التمييز بين من؟ بين المفاهيم، بين المفاهيم الفلسفية الانتزاعية وبين من؟ بين المفاهيم الماهوية اللي تعبر عن وجود. مثلا تقول زيد عالم، زيد عالم، زيد عالم، يقول اكو صفة زيد، زيد او زيد قادر، مهم اكو زيد واكو صفة العلم. قالوا زين معلومية زيد وين هي؟ معلومية زيد لا هي صفة موجودة، لان زيد تشتجي انت تجي تلقى زيد زائد علم، معلومية زيد ما تلقاها، هاي معلومية زيد.
انا مجرد شيء مجرد،
فمن ناحية الوجود ما موجودة، من ناحية العدم هم ايضا ما مو صحيحة معلومة، لاننا جاي نصف زيد بمعلومية، جاي نقول معلومية زيد. فهاي المعلومية والمقدورية هاي من هاي الصفات، لا هي موجودة ولا هي معدومة. قالوا لهم، جاوبوهم، قالوا لهم يا معودين بأن هذا الكلام مو صحيح، لأن هذه من الصفات الانتزاعية، لا يمكن أن نتوقع لها شنو وجود مستقل، حيث يعني تعبر عن وجود مستقل بالخارج بحيث تجي وتباعونه، وإنما هي من المفاهيم الانتزاعية. فراح أنتم خلطتوا بين المفاهيم الانتزاعية الثانوية الفلسفية وبين من؟ وبين المفاهيم. هذا الخلط يعني. اثنين، ثانيا ان خصائص المفاهيم لا تتعداها الى المصادق، وكذا العكس، فان خصائص المصادق لا تتجاوزها الى المفاهيم، لكي لا نقع في المغالطة واشتباه المفهوم بالمصداق. يعني مثلا المصداق من خصائصه له آثار، له آثار، بينما المفهوم ما له آثار. فواحد مثلا يستشكل يقول بأنه أنت تتصور المؤمن، إيه بلي أتصور المؤمن، تتصور الكافر، الكفر تتصوره، الكفر ما تتصوره، تتصوره، ما دام تصورت الكفر إذن أنت كافر، لأن حقيقة الكفر موجودة عندك. فش نقول له؟ نقول له لا، مو حقيقة الكفر، وإنما مفهوم الكفر. مو حقيقة النار بحيث يحترق الذهن، وإنما مفهوم النار. فهذا صار عنده خلط بين يعني نقل آثار المصداق، نقلها وين؟ للمفهوم.
جاب تصور
يعني حقيقة
ما موجود،
بس
النار
تختلف التوقعات. إيه يعني تشكل عليه وياي.
لا تعرف تصور يعني.
هست شنو يعني ويانا يعني؟
وياك.
هذا. هذا هم أيضا. لكي لا نقع في المغالطة واشتباه المفهوم بالمصداق، علمنا أن الوسيلة الرئيسية، ثم هاي الشغلة الثانية اللي احنا ذكرناها، المشاكل اللي يصير وين بالألفاظ. قال علمنا أن الوسيلة الرئيسية للتفكير والاستدلال هي المفاهيم والمعقولات، ونضيف هنا أن نقل الأفكار وتلقيها والفهم والتفهيم يتم دائما بواسطة الألفاظ، فكما أن المفاهيم مرآة للأشياء الخارجية، فكذلك الألفاظ بالنسبة للمفاهيم، الألفاظ وظيفتها للمفاهيم أنها مرآة لمن؟ تذكرون الوجودات، عندنا وجود ديني، وجود خارجي، وجود ذهني، وجود لفظي، وجود شنو؟ كتبي. فأحدهما وجود للآخر. قال الوجود الكتبي وجود لللفظي، والوجود اللفظي وجود لمن؟ للمعنى يعني. والوجود المعنى هذا وجود الخارج، أو يعني بالنتيجة لأني وجودان حقيقيان وذن وجودان اعتباريان. قال وأن العلاقة بين الألفاظ والمفاهيم مستحكمة إلى، فكما أن المفاهيم مرآة للأشياء خارجك، فكذلك الألفاظ بالنسبة للمفاهيم، وأن العلاقة بين الألفاظ والمفاهيم مستحكمة إلى الحد الذي يأتي تأتي فيه الألفاظ الحاكية عن المفاهيم إلى الذهن غالبا، وهي اللي أشار إليه الشيخ الطوسي، أن الانتقالات الذهنية تكون بمن؟ قد تكون بألفاظ ذهنية. بل أكثر من ذلك، ذهب خصوصا الفلاسفة الأوروبيين إلى أنه أصل الذهن ما به أي معاني، وإنما الذهن عبارة عن ألفاظ. ثم كيف تكون الكليات؟ الكل هناك شلون يصير؟ هسه إحنا لا، إنسان، أقول إنسان مفردة، فهناك هم أيضا قالوا الكلية عبارة عن ألفاظ مبهمة، أما الجملة إذا كانت بها مشخصة بدلالة دلالة بها دوال جزئية شخصية فراح تصير جزئية. أما إذا لا صارت مبهمة كلمة عامة فصير كلية. طبعا جون لوك اشتغل على هذه الفكرة وغيره من الفلاسفة اللي بالأخير يعني دائما هروهم مشكلتهم الأساسية من المعنى، كيف يمكن أن نصور المعنى خصوصا المعنى الكلي، لأن هذا أحد الظواهر اللي خلاف عالم المادة. الظواهر الواضح اللي خلاف عالم المادة هو الفكر والوعي داخل الإنسان، فحاولوا يفسرون على أساس الألفاظ. قال إن العلاقة بين اللفظ والمعنى قد تؤدي أحيانا إلى توهم أن صفات الألفاظ تشمل المفاهيم أيضا، فيتوهم مثلا أن وحدة اللفظ اللي هو الاشتراك اللفظي وحدة اللفظ يعني والاشتراك اللفظي تفسير تحكي وحدة المعنى والمفهوم، وكذا العكس. مثل المثال اللي قلت لك علم الله إن الله لا يعلم بالجزئيات، إن علم الله ليس بجزئي، هكذا قالوا. كلمة جزئي لو مشخص أو جزئي يعني متغير، فنقول إن علم الله غير متغير، هاي ما بيها مشكلة. بينما أخذوا المعنى الأول اللي هو شنو، إن الله لا يعلم بالجزئيات، وهذا خطأ. قال وكذا العكس، فقد يتصور أحيانا أن المشترك المعنوي كل هو من قبيل المشترك اللفظي، وقد تستعمل المفاهيم المشتركة في لفظ واصطلاح واحد مكان بعضها، تجيب معنى مكان لفظه يعني معنى مكان معنى آخر نتيجة لتقارب معانيها، فتحدث مغالطة من باب الاشتراك اللفظي. ومثال ذلك ما أدى إليه اختلاط مفهوم الجبر المقابل لمفهوم الاختيار بمفهوم الحتمية والضرورة. يقول إحنا إذا نظرنا لمفهوم الحتمية والضرورة يعني أكو حتمية وعلاقة بين العلة والمعلول، دائما علاقة حتمية بحيث ما يمكن أن يصدر المعلول إلا من علته على نحو الحتم والضرورة. يقول هذا ما له علاقة بمسألة الجبر، فلا بد أن يكون مثلا الله باعتباره علة تامة، فأفعال الصادرة عنه شنو يعني بالنتيجة بالجبر، ما راح يصير حرية واختيار، لأن هنا نقول يعني لأن اختياره جزء من العلة التامة. لا احنا نقول بان ما لنا علاقه بان الاشياء موجوده منذ الازل، خلي افترض ان الاشياء موجوده منذ الازل، وما اريد اناقش هسه، ما اريد ادخل بهذا الموضوع، انا ما اريد ادخل بهذا الموضوع، اريد اكمل بس اريد اقول بانه خلي الله سبحانه وتعالى منذ الازل مختار له مختار، والافعال الصادره عنه عن اختياره لو عن اختياره، فراح يصير يعني الان انا من جزء من رفع القلم ارادتي واختياري لو لا، فإذا تحققت كل أسباب العلة اللي من ضمنها الاختيار، يتحقق المعلول لو لا، على نحو الضرورة لو لا، فالضرورة بمعنى العلة والمعلول ما تنافي كوني مجبور، ما تجعلني مجبور، اي ما لأنه أنا مو ذاتي بلا اختيار، ذاتي بلا اختيار صدر عنها الفعل، بل ذاتي مع الاختيار صدر عنها شنو الفعل. واضح بيها يعني نشاتنا هاي كلش عاوز، والسيد صدر على الدرجة مختلف تماما، يعني السيد صدر يذهب الى ان هاي القاعدة ما تنطبق على الواجب، جاب قاعدة اخرى. زين
شنو قال
عقلي خالص ها
قال
عقلي هذا خمس اشياء، لا موضوع محدود، مو تخصيص، تخصص قاعدة عقلية تخصص، تخصيصها ما يصير
تخصصا يعني
خارج تخصصا، ماكو مشكلة. هسا بنقول كل ممكن مخلوق إلا الله سبحانه وتعالى، لأن أصلاً مو ممكن خارج تخصص. قال أيضاً لتقاربهم بمفهوم الحتمية والضرورة والوجوب، فقد أدى ذلك إلى الخلط بينهما، فتوهم أن كل مورد تقبل فيه الضرورة بين العلة والمعلول فإنه لا مجال للاختيار في ذلك المورد، ومع أنه لا يبقى الاختيار، لأن الاختيار هو عنصر من عناصر تكوين العلة التامة. والعكس صحيح أيضا، فإن نفي الضرورة والحتمية في مورد يستلزم إثبات الاختيار، يعني أننا إذا نفينا الحتمية بمعنى العلة والمعلول مو معناته أنه نفي الضرورة والحتمية في مورد يستلزم إثبات الاختيار. والعكس صحيح، لازم ايش يقول؟ يقول فإن نفي الضرورة والحتمية في مورد يستلزم إثبات الاختيار. ها، والعكس هو الصحيح يعني، والعكس صحيح فإنه لا مجال للاختيار في ذلك المورد، والعكس صحيح أيضا فإن نفي الضرورة والحتمية في مورد يستلزم إثبات الاختيار. هذا هم أيضا مو صحيح كلامهم، بحيث أنه كل مورد لازم ننفي به الضرورة والحتمية يلا يثبت شنو؟ الاختيار. مو صحيح هذا الكلام. فإذا لا إثبات الضرورة بمعنى العلية ينفي الاختيار، ولا نفي الضرورة والحتمية يثبت الاختيار، فهذا مو صحيح. قال وقد ظهرت آثار هذا الوهم في عدد من المسائل الفلسفية، منها إنكار المتكلمين للضرورة الحاكمة بين العلة والمعلول في مورد الفاعل المختار، ثم اتهموا الفلاسفة بأنهم لا يرون الله سبحانه وتعالى مختارًا. ومن ناحية أخرى اعتبر القائلون بالجبر وجود مصير حتمي للإنسان دليل عليه من على صحة رأيهم. قائلون بالجبر وجود مصير حتمي للإنسان، فوجود مصير حتمي للإنسان مو معناته دليل عليه من على الجبر على عدم الاختيار. بينما أنكر المعتزلة وجود المصير الحتمي وإنكار المصير الحتمي، لأنهم ماذا؟ ذهبوا إلى القول بحرية الإنسان، فقالوا ما نقدر نثبت حرية الإنسان واختياره إلا إذا أنكرنا المصير الحتمي للإنسان. قال هذا مع أنه ليس هناك ارتباط بين هذين الأمرين، بين في الواقع بين مفهوم الجبر ومفهوم الضرورة. ومن هنا طبعا شيء المطهري في أصول الفلسفة جيد باحثها أيضا، قال ومن هنا تتضح ضرورة الدقة لكي لا تختلط المسائل اللفظية بالمسائل المعنوية، ولا تعمم أحكام الألفاظ لتشمل المعاني، ولا بد أيضا من تعيين المعنى المقصود تماما في كل مبحث حتى لا تحدث مغالطة من جهة الاشتراك في اللفظ. والحمد لله رب العالمين.